بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. الوجه السادس من الوجوه التي ذكرها الأصحاب لدفع شبهة التضاد أو نقض الغرض من الشبهات التي تعتمد على إدراك العقل النظري بشأن الأحكام الظاهرية. هذا الوجه السادس ما ينسب إلى المرزا الشيرازي الكبير رضوان الله تعالى عليه، وإلى الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه. هسه بغض النظر عن أن هذه النسبة صحيحة أو غير صحيحة، هذا الوجه باختصار يقول بأن الحكم الظاهري في رتبة متأخرة عن الحكم الواقعي، فهما طوليان وفي رتبتين مختلفتين طوليتين، وبالتالي ما رح يحصل تضاد بسبب اختلاف رتبتهما. هذا كلام صدر على وجه الإجمال ونسب إلى هذين العلمين رضوان الله تعالى عليهما. والمتأخرون عن هذين العلمين حصل لهم تفسيران لتوضيح هذا الوجه، ما المقصود بكون الحكم الظاهري في رتبة متأخرة وفي طول الحكم الواقعي. فالمحقق الخراساني صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه فسر ذلك بتفسير، وأورد عليه بإيراد، ثم الآخرون ولعله المرزا النائيني رضوان الله تعالى عليه قال بأنه لا، هذا تفسير المحقق الخراساني غير صحيح، وإنما هذان العلمان عليكم السلام ورحمة الله يقصدون باختلاف الرتبة معنى آخر. التفسير الأول الذي ذكره المحقق الخراساني رضوان الله تعالى عليه لدعوى اختلاف الرتبة بين الحكم الظاهري والواقعي هو أن الحكم الظاهري أخذ في موضوعه الشك في الحكم الواقعي، إذن فالحكم الظاهري متأخر رتبة عن الشك، والشك متأخر رتبة عن الحكم الواقعي، إذن الحكم الظاهري متأخر رتبة عن الحكم الواقعي بمرتبتين، لأنه أولا الحكم الظاهري أخذ في موضوعه الشك، وكل حكم متأخر رتبة عن موضوعه، إذن فالحكم الظاهري متأخر رتبة عن الشك. ثم هذا الشك شك بمن؟ شك بالحكم الواقعي، شك في الحكم الواقعي، فالشك إذن متأخر عن الحكم الواقعي، لعله يحصل على أساس تأخر العرض عن معروضه، تأخر رتبي لكل عرض متأخر رتبة عن معروضه، وبالتالي يصبح الحكم الظاهري متأخرا برتبتين عن الحكم الواقعي. هكذا فسر صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه هذا الكلام المنقول عن المرزا الشيرازي والشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليهما. وأورد عليه صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه لأنه هذا التأخر الرتبي إنما يعني أن الحكم الواقعي أن الحكم الظاهري لا يصعد، لا يستطيع أن يصعد إلى مقام الحكم الواقعي في رتبة الحكم الواقعي، ولكن الحكم الواقعي يمكنه أن ينزل إلى رتبة الحكم الظاهري. الحكم الظاهري ما يحصل إلا عند الشك في الحكم الواقعي. إذن الحكم الظاهري لا يمكنه أن يرتقي إلى مقام الحكم الواقعي، ولكن الحكم الواقعي يمكنه أن ينزل إلى مقام الحكم الظاهري. هذا يذكر الإنسان بما يقال عن أن أهل الجنة مختلفين في الرتب، اللي إلى طابق من الطوابق العالية من الجنة يستطيع أن ينزل، ولكن الذول اللي من أهل الطوابق السافلة من الجنة ما يقدرون يصعدون إلى أهالي إلى الطوابق العالية. ملي على كل حال هذا رتبتهم، بعد رتبتهم ناصية، فذول اللي رتبتهم عالية بإمكانهم أن ينزلون يشوفون أصحاب الرتب السافلة، ولكن أصحاب الرتب السافلة ما عندهم لياقة للصعود إلى الرتب العالية. على كل حال كأنما صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه طبق شيئا من هذا القبيل في بحث اختلاف الرتب بين الحكم الواقعي والظاهري. هذا التفسير وهذا الإيراد عليه من قبل المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه. طبعا المتأخرون عن صاحب الكفاية أوردوا على إيراد صاحب الكفاية بأنه لا معنى لكون الشيئين المختلفين في الرتبة، أن الرتبة النازلة لا يستطيع أن يصعد إلى الرتبة العالية، والرتبة العالية يستطيع أن ينزل إلى الرتبة الناصية الهابطة. هذا الشيء ما مفهوم، ما معقول، لأنه اختلاف إذا كان بينهما اختلاف في الرتبة فذاك في رتبته وهذا في رتبته، لا يمكن أن يجتمعان في رتبة واحدة. اختلاف الرتبة يبقى اختلاف الرتبة، ما يمكن علاجه، ما يمكن أن يتغير اختلاف الرتبة لا من هذا الطرف ولا من ذاك الطرف. لا معنى لكلام صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه. فأستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه ينقد صاحب الكفاية بهذا الناقد، ثم يقول أصل كلام العلمين بناء على تفسير صاحب الكفاية هم يمكن الرد عليه بنحو آخر، مو الرد الذي ذكره صاحب الكفاية. إن كان مراد العلمين باختلاف الرتبة هو هذا الذي فسره صاحب الكفاية من أن الحكم الظاهري أخذ في موضوعه الشك، لأن فهو متأخر رتبة عن الشك، ثم الشك متأخر رتبة عن الحكم الواقعي، فإذن هما مختلفان بدرجتين برتبتين. إن كان هذا هو مراد العلمين فيمكن الرد عليهما بغير الرد الذي ذكره صاحب الكفاية، وذلك هو صاحب الكفاية حقيقة فراسان
هو الذي أورد على صاحب
الكفاية العراقي،
هو الذي أورد على كلام صاحب تفسير الأول ذكره صاحب الكفاية، العراقي أورد عليه
وذكر التفسير الثاني. وينك التفسير الآن إحنا ما دخلنا في التفسير الثاني، حتى التفسير الأول ذكره صاحب الكفاية وأورد عليه. إيراد صاحب الكفاية باطل، لما ذكرنا هذا، من الذي يوضح بطلان إيراد صاحب الكفاية؟ هو سيد الشهيد ذاكر، ما أدري الناسب إلى أحد أو لا. والمهم أن إيراد صاحب الكفاية باطل ببيان أنه لا يمكن في اختلاف الرتبة أنه يتحد الرتبتان من طرف ولا يتحد من طرف، هذا ما معقول. يبقى أصل الكلام الذي نسب إلى العلمين بحسب تفسير صاحب الكفاية. الكلام الذي نسب إلى العلمين بحسب تفسير صاحب الكفاية يرد عليه أستاذنا الشهيد، أستاذ الآخرون هم يردون عليه أو لا ما أعرف، بل يرد أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه يرد على كلام الشيرازي والأنصاري بناء على تفسير صاحب الكفاية بأنه أولا اختلاف الرتبة واضح، لأنه هب أن الحكم الظاهري متأخر عن موضوعه وهو الشك، ولكن الشك ليس متأخرا رتبة عن الحكم الواقع، عن واقع الحكم الواقعي. الحكم الواقعي عندما يشك فيه فهذا الشك متعلق، الشك له متعلق بالذات وله متعلق بالعراض. المتعلق بالذات ما في قلب هذا الإنسان الشاك، الصورة المشكوكة عنده، تلك الصورة المشكوكة بغض النظر عن تطابقها مع الواقع أو عدم تطابقها مع الواقع، هذه الصورة المشكوكة هي المتعلق بالذات لشكه. فالشك متأخر عن متعلقه بالذات، كما أن القاطع كل قاطع متأخر عن مقطوعه بالذات، تلك الصورة القطعية الموجودة لدى الإنسان القاطع. ولكن ليس الشك متأخرا، كما أن القاطع أيضا ليس متأخرا عن مقطوعه أو عن مشكوكه بالعراض، بدليل أنه قد يخالف الواقع. هذا الانكشاف غير قطعي بمنزلة برتبة الشك قد لا يطابق الواقع. إذن فقد يكون الواقع موجودا وأنا أشك في عدم وجوده، أحتمل عدم وجوده، أو قد يكون الواقع غير موجود وأنا أحتمل وجوده. فالشك مو متأخر عن الحكم الواقعي بوجوده الواقعي، وإنما الشك متأخر رتبة عن الصورة المشكوكة عندي عند الإنسان الشاك. وهذا ليس محل الكلام، إنما محل كلامنا تأخر الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي الصادر من الله، وهو المتعلق بالعراض لشكي، ليس هو المتعلق بالذات. إذن فما رح يصير الحكم الظاهري متأخرا عن الحكم الواقعي، لأنه سلسلة الترتب تنقطع بمفرد واحد، تنقطع لا تقول بأنه إذن إحدى الرتبتين بطل، أحد اختلاف الرتبتين بطل والثاني يبقى، لا مو هيجي. اختلاف الرتبة هنا برتبتين لا بد وأن يتم كلا الرتبتين حتى يصير اختلاف الرتبة، لأنه لو سلمنا أن الحكم الظاهري متأخر عن الشك، هذا المقدار سلمناه، فهذا ليس، هذا وحده ليس تأخرا عن الحكم الواقعي، هذا تأخرا عن الشك. إذا تم المقطع الآخر وهو دعوى أن الشك أيضا متأخرا عن الحكم الواقعي، عندئذ يصير الحكم الظاهري متأخرا برتبتين عن الحكم الواقعي. ولكن إذا قبلنا أحدهما ولم نقبل الآخر، إذا قبلنا بأن الحكم الظاهري متأخر عن الشك، ولكن هذا الشك ليس متأخرا عن الحكم الواقعي، لأن الحكم الواقعي هو المعروض بالعراض للحكم للشك، وليس هو المعروض بالذات. إذا لم نقبل كون الشك متأخرا رتبة عن الحكم الواقعي، إذن ينقطع تأخر الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي، لأنه الحكم الظاهري يبقى فقط متأخر عن الشك، ولا بعد ما يمكن إثبات كونه متأخرا عن الحكم الواقعي إلا بضم المقدمة الأخرى، بضم كون الشك أيضا لا بد أن يكون متأخرا عن الحكم الواقعي، حتى يصبح الحكم الظاهري متأخرا عن الحكم الواقعي. أما إذا قبلنا أحد الترتبين ولم نقبل الترتب الآخر بطلت النتيجة، النتيجة تبطل، بعد ما راح يثبت كون الحكم الظاهري متأخرا رتبة عن الحكم الواقعي. هذا أولا. وثانيا لو سلمنا التأخر الرتبي التأخر الرتبي لا يمنع عن التضاد. لو كان شيئان متضادين في حد ذاتهما، وإن كان أحدهما في رتبة والآخر في رتبة أخرى، لا يمكن أن يتحقق هذا في رتبته وذاك في رتبته معا، لا يمكن أن يتحقق. أكو تضاد بين هذا بحسب رتبته وذاك بحسب رتبته، أكو تضاد بينهما. هل يمكن رفع التضاد بكونهما في رتبتين؟ كونهما في رتبتين شيء، والتضاد شيء آخر. التضاد يعني استحالة تحققهما، كل بحسب رتبته. إذا كان يستحيل تحققهما معا صار متضادين، صار متضادين حتى وإن كان أحدهما في رتبة والآخر في رتبة أخرى.
سيدنا، تعدد الرتب لا يستلزم تعدد الموضوع؟
يا هو قال لك تعدل الموضوع يرتفع ضعيف يرتفع التضاد. التضاد يعني استحالة تحققهما معا، فاستحالة تحققهما معا سواء كان موضوعهما واحدا موضوعهما متعددا مهما كان. إذا كان يستحيل اجتماعهما، إذا كان يستطيع تحققهما مو اجتماعهما في رتبة واحدة، معنى التضاد ليس هو اجتماع شيئين في رتبة واحدة، ليس هذا تعريف التضاد. تعريف التضاد هو استحالة تحقق شيئين معا سواء كان في رتبة واحدة أو في رتبتين، وسواء كان بموضوع واحد أو بموضوعين. تحول اصطلاح اختلاف الرتبة باختلاف الموضوع ما يحل المشكلة، سواء تسميه اختلاف رتبة أو تسميه اختلاف موضوع. نقول بأنه قوام التضاد باستحالة تحققهما معا، ليس قوام التضاد باختلاف الرتبة أو اختلاف الموضوع. فإذا مجرد اختلاف الرتبة لا يوجب حل التضاد.
التضاد الذي تعرفه أنه بشرط التضاد اجتماع الموضوع، حدث الموضوع، هذا اللي دعا الشيخ أنه يشتف هذا إلا إذا كانت المعنى
كانت. هذا الموضوع بالمعنى المنطقي شيء، وبالمعنى موضوع الحكم الشرعي شيء آخر. ما أعرف، لعله كان يقصد الموضوع بالمعنى المنطقي، إحنا كلامنا في الموضوع بالمعنى الفقهي والأصولي، يعني أنه ما لم يتحقق هذا لا يتحقق، هذا شرط في موضوعه. مثل كون موضوع وجوب الصلاة مثلا التكليف، البلوغ، العقد، الزوال، هذه موضوعات أجزاء الموضوع لوجوب الصلاة. الموضوع اللي احنا نحكي عنه في الفقه والأصول هذا مو موضوع بل قضية حملية موضوع محمول. على كل حال، فهنا نقول بأنه التضاد الذي ندعي بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، بين قضية بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، ليس بل من قبيل النقيضين في جملتين كل منها مشتمل على موضوع محمول، حتى مثلا نقول بأن النقيضان هو مثلا زيد قائم وزيد غير قائم، هذا يصير نقيضين ويشترط في علاقة النقيضين وحدة الموضوع. احنا بحثنا بعيد عن هذا العالم نهائيا، وإنما نقول بأنه الحكم الظاهري يدل على وجود ملاك على طبقه أو محبوبية إرادة على طبقه، والحكم الواقعي يدل على وجود إرادة أخرى، وهاتان الإرادتان لا يمكن اجتماعهما في ذلك الفعل، الفعل الذي بل يتعلق به الحكم الواقعي والحكم الظاهري معا. فالفعل الذي تعلق به الحكم الواقعي وتعلق به الحكم الظاهري فعل واحد، تعلق به الحكم الواقعي وتعلق به الحكم الظاهري، والحكم الواقعي يدل على وجود مبادئ متناسب للحكم الواقعي والحكم الظاهري يدل على وجود مبادئ متناسب مع هذا الحكم الظاهري، فيقع تضاد بين مبادئ الحكم الواقعي ومبادئ الحكم الظاهري في ذلك الفعل الواحد. هذا بيان التضاد. عندئذ هؤلاء العلمان يقولان بأنه بما أن الحكم الواقعي والحكم الظاهري في رتبتين فلسفيتين، في من الناحية الرتبة مختلفتان، لأنه أخذ في الحكم الظاهري الشك في الحكم الواقعي، فإذا يرتفع التضاد. نقول بهذا لا يرتفع التضاد، ليبقى المشكلة بأنه هذان حكمان متعلقهما فعل المكلف، وفي هذا الفعل، هذا الفعل المكلف هل يكون محبوبا أو يكون غير محبوبا أو يكون مرخصا فيه من ناحية الحب؟ ما يمكن أن يكون هم محبوبا هم غير محبوب في نفس الوقت. فالتضاد لا يرتفع، لأن التضاد لا يشترط في التضاد بل أن يكون في رتبتين فلسفيتين. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني الذي يريده أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه على كلام العلمين بناء على هذا التفسير هو أنه هذا صار إشكال إشكاليا، ذكرت الإشكال الثاني أنا ذكرته. كان الإشكال الأول أنه ليس متأخرا رتبة عن الحكم الظاهري، ليس متأخرا رتبة، والإشكال الثاني أنه على فرض كونه متأخرا رتبة هذا لا يحل التضاد. أما التفسير الثاني، التفسير الثاني ما أعرف المحقق النائيني أو المحقق العراقي، هسه الشيخ شككني، أنا كان ببالي أن المحقق النائيني. عراقي أنا قلت؟
اشتباه
بالاسم. إذا أنا قاعد عراقي ما صاير عندي خلط لفظي.
اشتباه لفظي. يعني الأخوند هو نقض الرأي الذي ذكره؟
أخوند أورد على العلمين بحسب تفسيره لهما.
فهو ذكر تفسير وأورد.
هو أورد عليه.
قلت العراق.
هذا خطأ لفظي من عندي. هذا خطأ. المحقق الخراساني صاحب الكفاية فسر كلام العلمين وأورد عليه بهذا الإيراد. وأستاذ بلي إلى حد الآن لا عراقي، ما قلنا عراقي إلى حد الآن، ما عدنا عراقي. إذا كاتب حذف إلى حد الآن ما عدنا عراقي. إلى حد الآن عدنا العلمان ثم الخراساني رضوان الله تعالى عليه فسر كلامهما بالتفسير الأول وأورد على هذا التفسير، وأستاذنا الشهيد هم أورد على إيراد صاحب الكفاية، وهم أورد على كلام العالمين بحسب تفسير صاحب الكفاية بإشكالين. بعد هذا نأتي إلى التفسير الثاني. التفسير الثاني أظنه من صاحب من النائيني رضوان الله تعالى عليه. النائيني رضوان الله تعالى عليه قال بأن تفسير صاحب الكفاية لكلام العلمين غير صحيح. العلمان لا يقصدان باختلاف الرتبة بين الحكم الواقعي والظاهري أن الحكم الظاهري متأخرا عن الشك والشك متأخرا عن الحكم الواقعي، إذن الحكم الظاهري صار متأخرا عن الحكم الواقعي، لا يقصدان هذا. وإنما العلمان يقصدان باختلاف الرتبة بين الحكم الواقعي والظاهري أن الحكم الواقعي هو السبب في تشريع الحكم الظاهري، لولا الحكم الواقعي الشارع ما يشرع حكما ظاهريا. على من يشرع حكم ظاهري؟ الحكم الواقعي هو الذي سبب في تشريع الحكم الظاهري. هسه يا ترى هل يقصد بذلك ما ذكره السابق بعض الوجوه السابقة من أن الأحكام الظاهرية جاءت لأجل الدفاع عن مبادئ الأحكام الواقعية أو بسبب آخر؟ المهم يقول بأنه الحكم الواقعي هو السبب في تشريع الحكم الظاهري، لولا الحكم الواقعي الحكم الظاهري ما كان يشرع من قبل الله. وهذا هو ما قصده العلمان باختلاف الرتبة، إلا أن الحكم الواقعي بمنزلة علة للحكم الظاهري، الحكم الواقعي هو السبب في وجود الحكم الظاهري في صدور تشريع الحكم الظاهري من قبل الله تبارك وتعالى. فإذا أكو سببية بينهما، رتبة علة ومعلول، الحكم الواقعي بمنزلة علة والحكم الظاهري بمنزلة معلول. وكيف يمكن للمعلول أن يتضاد مع علته؟ لا يمكن للمعلول أن يكون مضادا ومانعا عن تحقق علته. إذن فاختلاف الرتبة بهذا المعنى يحل التضاد، لأنه هذا يعني تضاد بين شيئين، أحد ما بمنزلة علة والآخر بمنزلة معلول، وهذا مستحيل أن يقع تضاد بين علة ومعلول. فالحكم الظاهري هو وليد الحكم الواقعي، هو المسبب عن الحكم الواقعي، فكيف يمكن أن يضاد الحكم الواقعي؟ هذا تفسير المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه لكلام العلمين. ولعل المرزي النائيني يقبل هذا التفسير، ولعله ما أستاذنا الشهيد لم يذكر ردا من قبل المحقق النائيني على هذا التفسير، ولكن أستاذنا الشهيد هو رضوان الله تعالى عليه يقول حتى إذا كان مرادهما هذا التفسير الثاني فأيضا باطل يمكن الرد عليه، وذلك لأنه هذان الحكمان في نفسهما أكو تضاد بينهما أو لا؟ قبل أن يؤثر هذا العلة لتحقيق المعلول، أنت ارجع إلى عالم الماهية لو صح التعبير، قبل أن يوجد العلة فيوجد المعلول، أساسا بطبعهما هذان يوجد بينهما تضاد أو لا؟ إذا ماكو تضاد من الأساس فسواء، إذا ماكو تضاد من الأساس فبعد يقول ماكو تضاد من الأساس، مو أنه اختلاف الرتبة حل التضاد، بعد ما نحتاج إلى اختلاف الرتبة، ما نحتاج إلى علية، بينما حتى بالعلية تحل التضاد. وإذا أكو تضاد بينهما فكيف صار أحدهما علة للآخر؟ مستحيل أن يصير أحدهما علة لإيجاد الآخر. هل يمكن للحمرة والصفرة أن يكون أحدهما علة للآخر؟ هم متضادان، كيف يمكن أن تكون الحمرة علة للصفرة إذا كان متضادين من الأساس؟ فكيف يمكن لأحدهما، يعني مثل ما تقول أن الحرمة تصير علة للوجوب، الحرمة تصير علة للإباحة، فهذا من أساسه راح يصير مستحيل. فاختلاف الرتبة بهذا المعنى ما راح يفيدنا شيء، لأنه إما إن كان لا تضاد بينهما من الأساس فسواء كانت علية بينهما أو ما كانت علية بينهما ماكو تضاد. إذا كان أكو تضاد بينهما فهذا التضاد يمنع عن وجود العلية بينهما، كيف نؤمن بأن الحكم الواقعي يصبح سببا لحكم مضاد له؟ هذا مستحيل، ما راح يمكن أن يكون الحكم الواقعي سببا لإيجاد حكم ظاهري مضاد له. فإذا افتراض وجود العلية بينهما إما مستحيل أو لا ينفع إذا كان التضاد في مرحلة سابقا على تحقق العلة والمعلول. إذا كان أكو تضاد فالسببية ممنوعة مستحيلة بينهما، لا يمكن تحقق سببية بين سبب ومسبب، بين علة ومعلول، بين متضادين لا يمكن تحقق السببية بين المتضادين. وإن كان لا تضاد إذا لا حاجة إلى الدعوة كون هذا علة لذا.
نستكشف أن من عدم أنه هذا علة الحكم الواقعي علة للحكم الظاهري، فما دام هو علة له فنستكشف إن بأنهما ليس بمتضادين، فأنت في إشكال تضاد بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي بهذا المعنى.
احنا ما يعني ما توصلنا الى نقطه عدم التضاد، يعني نقطه عدم التضاد ليست هي السببيه، وانما سببيه تكشف مو بالان. هذا اذا ما عرفنا اللغه في انهما غير متضاد، احنا قاعد نشوف اكو تضاد، اذا لازم تنفي التضاد بقطع النظر عن السببيه. اذا لابد لك ان تقول بانه حتى لولا السببيه بينهما ماكو تضاد. أنت إذا تؤمن بأنه لولا السببية أكو تضاد، إذن السببية بتصير مستحيلة. لاحظوا، أنت لولا السببية تقول أكو بينهما تضاد أو لا تقول، والشبهة تقول أكو تضاد، هاي الشبهة نريد نرفعها. نقول بأنه يا المرز النائيني ويا شيخ الأنصاري، أنتما تقبلان بأنه لولا السببية أكو تضاد أو ما قبله؟ إذا تقولون بأنه لا أصلا ماكو تضاد، حتى لولا السببية ماكو تضاد، إذا هذه الشبهة يحتاج إلى حل آخر، مو على أساس السببية، يعني لازم توضح أنه ليش ماكو تضاد، حتى لولا السببية ماكو تضاد. وأما إذا تقبلون بأنه لولا السببية أكو تضاد، إذا فالسببية راح تصير مستحيلة، مو التضاد لازم يصير ينتفي، مو التضاد ينتفي، وإن السببية تنتفي. فإذا هذا مو حل، مجرد كوني الحكم الواقعي سببا للحكم الظاهري هذا ما يحل شبهة التضاد. شبهة التضاد تقول بأنه من الأساس أكو تضاد بينهما، وإذا السببية كنا نمنعها بحسب صاحب هذه الشبهة. الشبهة تقول بأنه من الأساس أكو بينهما تضاد، إذا السببية ما مقبولة، مو أنه أكو سببية إذا التضاد ما مقبول. ما يصير نقول أكو سببية إذا التضاد ما مقبول، لازم نقول أكو تضاد لأنه إما أكو تضاد من الأساس لولا السببية أو ماكو. إذا ماكو تضاد لولا السببية يعني أنت عن طريق آخر لازم تحل التضاد، ليش ماكو تضاد لولا السببية؟ شبهة التضاد يقول تضاد. فإذا تقول بأنه لولا السببية أصلا ماكو تضاد، إذا ليش تتمسك بالسببية؟ ماكو تضاد، لازم تبين وجه عدم التضاد. وإذا تقبل أنه لولا السببية أكو تضاد، إذا لازم ما تقبل السببية ما دام أكو تضاد. لولا السببية أكو تضاد يعني إذا السببية راح تصير مستحيلة بينهما، وبالتالي إذا هذا الوجه غير صحيح حتى على هذا التفسير الثاني. وهل يمكن استفادة من هذين الوجهين بناء على تفسيرنا للأحكام الظاهرية أو لا؟ هل يأثر أو لا يأثر تفسيرنا؟ سنبحثه إن شاء الله في الدرس القادم يوم السبت والأحد والاثنين، تعطيل يوم الثلاثاء راح ندرس إن شاء الله. وأنا مسبقا ينبغي لي الإشارة إلى تأذين أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه، حسب التقاويم يوم السبت يوم ذكرى استشهاد أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه، فنسأل الله تعالى أن يجعلنا على خطه وعلى مستوى آماله رضوان الله تعالى عليه. رضوان الله تعالى عليه كان له آمال كبيرة بطلابه وبطلاب طلابه وبخطه المستقبلي، وإحنا في الحقيقة ما حققنا جزءا يسيرا من آماله مع كل الأسف. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحقق فينا آماله رضوان الله تعالى عليه، والحمد لله رب العالمين.